وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل. حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال: حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه: إن ابنا لي قبض فأتنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال كأنه شن، فباضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان، قال: فقال: هل منكم رجل لم يقال في الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها. حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة، وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمرو بن عثمان: لا، ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث فقال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء، إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب رضي الله عنه، فأخبرته، فقال: ادعه لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب رضي الله عنهما يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: يرحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن ملي ابن أبو وقال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الحديث فيها عدة مسائل. قال المؤلف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. هذه أشهر مسألة في هذا الحديث وهي تعذيب الميت بكاء الحي. المؤلف هنا كأنه زال الإشكال في هذا التبويب، قال يعذب الميت ببعض بكاء أهله، هذا نص الحديث بعض، والمراد بالبعض هذا هو النياحة، لأن البكاء ينقسم إلى قسمين، البكاء ليس فيه رفع صوت ولا نياحة هذا لا يعذب عليه، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعنا، وبين عليه الصلاة والسلام أن البكاء خير رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وتقدم لنا أن الذي يبكي أفضل من الذي لا يبكي، لأن البكاء هنا فيه رحمة بهذا المصاب والميت، وهذه الرحمة عمل صالح يثاب عليه العبد، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقال عليه الصلاة والسلام إنه من لا يرحم لا يرحم. فالبكاء هنا لا إشكال فيه إذا لم يكن بصوت رفع صوت وليس فيه نياحة. إذا المراد بهذا البعض هو النياحة، يكون في رفع صوت أو يكون فيه ما يحرم من قول أو فعل. ثم قال رحمه الله إذا كان النوح من سنته، هذا من أجل إزالة الإشكال الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. وهذه المسألة مشهورة، فيها خلاف مشهور وأقوال كثيرة، وهي مسألة تعذيب الميت ببكاء الحي. من العلماء استشكل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها كيف يعذب هذا بذنب ذاك، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذه آيات محكمة، إن الله تعالى حكم عدل لا يعذب نفسا بذنب أخرى، ونزه جل وعلا نفسه عن الظلم. لكن الحديث ثابتة لا يمكن إنكارها ولا يمكن تخطئة الرواة، لأن الحديث ثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر وعن ابن عمر وعن المغيرة وأبي موسى رضي الله عنهم، فلا يمكن تخطئة هؤلاء جميعا. وعائشة رضي الله عنها اجتهدت في هذا، وهي كما تقدم مر معنا كغيرها من أهل العلم، قد تصيب وقد تخطئ، فلا شك أن الجمهور على تصويب رواية هؤلاء الأربعة وغيرهم من الصحابة، وأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن إنكاره وادعاء أن الصحابة أخطأوا في رواية هذا الحديث، هذا لا شك أنه بعيد. الصواب بلا شك أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام في توجيهه كيف يوجه فيها أقوال. أشهر هذه الأقوال قولان، القول الأول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العذاب هنا هو التألم وليس التعذيب بالنار نحوه، إنما هو يتألم، إن الميت لا يعذب، عذابه يتألم، إذا علم أن هذا الحي يبكي عليه وهو في نعيم وفي خير وفي فرح وسرور، فإنه يتألم على حزن قريبه وأنه لا يعلم أنه في خير وأنه في سعادة، يعني يتألم أنه يتمنى أن يعلم هذا القريب أنه في سعادة وفي نعيم، فلو علم لما بكى ولما حزن بل فرح له بهذا الخير وهذا النعيم. هذا القول ذهب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن هذا القول ضعيف في نظر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أولا قوله يعذب، ولو كان المراد التألم لقال يتعذب، لكنه يعذب هذا يدل على أن الفعل واقع به من غيره، إن الميت لا يعذب، ولو كان المراد بأنه يتألم بدون أن يوقع عليه أحد شيئا لقال إنه يتألم أو يتعذب. وأيضا جاءت بعض الألفاظ صريحة كما جاء عند الترمذي من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم أحدهم فيقول وسيداه وجبناه إلا وكل به ملكان يلهزانه يقولان أهكذا كنت. هذا صريح بتعذيب الملائكة. فإذا هذا القول لا يعتمد عليه في توجيه الحديث. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه ابن مبارك وجمع من السلف وهو الصواب في هذه المسألة أنه، والذي أشار إليه أيضا المؤلف في هذه في الترجمة، أنه يعذب إذا كان النوح من سنته، يعني إذا كان النوح من سنته أنه هو ينوح أو أنه أوصى بأن يناح عليه أو أنه يعلم أن أهله ممن ينوح ولم ينههم، فإن هذا هو الذي يعذب. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه صهيبا عن البكاء لما قال وسيد وأخاه وصاحباه، هذا نوع من النياحة، فنهاه عمر رضي الله عنه. فهذا هو الصواب أنه إذا كان النوح إذا أوصى به، وكما كانوا يفعلون في الجاهلية كانوا يوصون أقاربهم وأولادهم بأن يبكوا وأن ينوحوا وأن يقولوا في الأشعار بمدحه تعظيما لشأنه ورفعا لقدره بعد الموت، يتفاخرون بأنه يبكى عليه وأنه، وكانوا يناحوا يستأجرون النائحة التي النوائح التي ينحن على هذا الميت إظهارا لشرفه تفاخرا تعظيما. هذا من سنة الجاهلية كانوا يهتمون بهذا ويفعلونه وتفاخرون به إظهارا لشرف الميت، فهذا هو الذي يعذب. والعذاب واقع على تقصيره، فإذا علم الإنسان أنه سيعذب بنياحة من ينوح عليه فإنه سيجتهد في نهي أهله وقاربه ومن تحت يده عن البكاء، فإذا اجتهد ونهاهم وأوصاهم بعدم البكاء والنياحة فإنه إن شاء الله هنا تبرى ذمته، والله أكرم من أن يعذب نفسا بغير ذنب. هذا أقرب الأقوال وصح الأقوال في توجيه هذه الأحاديث، لأن الآية محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. من العلماء قال إن هذا مستثنى، من العلماء قال هذا مستثنى، يعني الآية عامة ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا في هذا، يعني يقول هذا عام وهذا خاص فلا تعارض بين العام والخاص. طيب هل هذا القول الآن نقول إنه قول سائغ لأنه لا تعارض بين عام وخاص، والآية ولا تزر وازرة وزر أخرى هذا في جميع الذنوب، لكن هذا الحديث اختص ذنبا واحدا ورتب عليه وأخرجه من هذا العموم. فقد يقول قائل والله هذا الجمع ظاهر أنه سليم على القاعدة المشهورة لا تعارض بين عام وخاص، الآية عامة والحديث خاص في ذنب معين فيخرج بالدليل الخاص فلا يبقى تعارض بين النصوص. قل ليس الإشكال من هذا الجهة، من هذه الجهة هذا سهل واضح أنه هذا عام وهذا خاص ما في إشكال من هذه الجهة، لكن الإشكال من جهة أن الله تبارك وتعالى أكرم من أن يعذب نفسا بغير ذنب. هذا هو الإشكال الذي استشكلته عائشة رضي الله عنها، قالت بيني وبينكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن توجيه عائشة فيه إشكال أيضا من جهة أخرى، لأنها قالت رضي الله عنها إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا نفس الإشكال، ولو كان كافرا فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه، حتى الكافر لا يعذب بذنب لم يعمله، الله تعالى يعذب الكافر على ذنوبه، على كفره وعلى زناه كان يزني، وعلى شرب الخمر والقتل ونحو ذلك، يعذب على ذنوبه التي فعل، ولا يعذب على ذنب لم يفعله. فإذا نفس الإشكال الذي يرد في المؤمنين يرد أيضا في الكفار، أن الله تعالى لا يعذب نفسا بغير ذنب مهما كان، سواء كان مؤمنا أو كافرا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فإذا هذا هو الإشكال، فلذلك هذا الجواب ما يزيل الإشكال، يبقى فالله سبحانه وتعالى حكم عادل، والله تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، فلا يعذب نفسا بغير ذنب. لكن كما تقدم الجواب أن يقال إذا كان قد أوصى بالنياحة، أو كان يعلم أن من عادة الناس في زمانه من الأهل وغيرهم النياحة ولم ينهى، فإنه مقصر في ذلك، فيعذب على إما وصيته بالنياحة أو على عدم أو على تقصيره في النهي. وإذا ذكر ملك كلكم راع ومسؤول عن رعيته، لأن هذا قصر في توجيه الرعية، رعيته من زوجة ولد وأهل وقارب، فإنه قصر في توجيه ونهيهم عن البكاء. وعلى هذا فلا يكون فيه إشكال في الحديث. أما الحديث الأول ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عز ابنته فيه مشروعية التعزية عند المصيبة، وعزاها بقوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى، قدم الأخذ على العطاء، مع أن العطاء في الترتيب والأول لمناسبة المقام، لأنه الآن أخذ منها هذا الولد، فبين لها عليه الصلاة والسلام أن ما أخذه الله فهو له، وما أعطى بقي فهو له أيضا، فلا اعتراض عليه جل وعلا، لأنه يأخذ عطيته فلا أحد يعترض عليه، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما مات ابنهما، قالت يا أبا طلحة رأيت لو أن أناسا عاروا قوما عارية ثم طلبوها منهم هل لهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك. فإذا استشعر الإنسان هذا هانت عليه المصيبة، يقول الحمد لله هذا أعطاني الله إياه فأخذه، وقد أبقى غيره، إن الله ما أخذ وله ما أعطى، فالله تعالى أعطاك 3 4 5 من الولد وأخذ واحدا، فأخذ ما أعطى الذي أخذ له هذا الشيء، والشيء الثاني أنه أبقى لك أكثر مما أخذ، كما قال عروة رحمه الله، عروة بن الزبير، قال لما مات أحد أبنائه وبترت قدمه في وقت واحد في يوم متقاربة، قال لئن أخذ مني واحدا فلقد أعطاني 4 فله الحمد، ولئن أخذ مني طرفا فلقد أعطاني 4 فله الحمد. ولا شك أن هذا يقوي المؤمن ويعزيه على تحمل المصيبة، لأنه يعني تذكر أن الذي أخذ هو لله، وقد أبقى لك كثيرا من النعم، فلا وجه للاعتراض عليه سبحانه. إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل، وفي بعض الألفاظ وكل شيء عنده بأجل مسمى، هذا يتعذب المؤمن، هذا هو التعزي بالقدر، هذا التعذيب القدر، فإن أصابك شيء فلا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، كل شيء عنده بأجل مسمى. ف فجاء الأجل انتهى الأمر، كل شيء عنده بأجل مسمى. هذا الذي مات لا يمكن أن يزيد عمره لحظة واحدة، هذا الذي كتب الله له من العمر فلا يمكن أن يتأخر ولا يتقدم. فإذا مات ولدك هذا اليوم سلم أمرك إلى الله، لأن هذا العمر الذي كتب الله له، ولا تحزن ولا تقول لو أنه ما سافر ما مات، لو أنه ما فعل كذا ما حصل كذا، الله تعالى كتب له هذا العمر فلا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، لابد أن يموت في الوقت الذي قدر الله له. فلتصبر ولتحتسب، هذا أمر بالصبر والاحتساب. الصبر هو حبس النفس عن التشكي واللسان والجوارح عن الجزع، والاحتساب هو طلب الأجر، يحتسب الأجر من الله، أنه يصبر ويرجو الأجر من الله جل وعلا. فلما أقسمت عليه أن يأتي أتى عليه الصلاة والسلام، هذا يدل أنه ليس بلازم أن يحضر الإنسان الميت، ولا سيما إذا كان صبيا صغيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في البداية لم يذهب، لكن لما ألحت عليه وأقسمت ذهب، فيه مشروعية إبرار المقسم. فذهب عليه الصلاة والسلام، فلما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، أي لها صوت كأنها في شن، أو كأنها شن، الشن هي القربة القديمة اليابسة، فإذا إنسان مسكها وحركها صار لها صوت قعقع، صوت الحشرجة عند النزع، نسأل الله الإعانة وحسن الخاتمة. ففاضت عيناه رحمة بهذا الصبي أنه يعاني هذه السكرات العظيمة، فبكى عليه الصلاة والسلام رحمة به. فسأله سعد، هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألونه عليه الصلاة والسلام عما يشكر عليهم، فبعض الحديث أن الميت يعذب ببكاء، فأشكل عليهم أنه توعد على البكاء وهو يبكي، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ليس هو المراد، وأن المراد بالبكاء النياحة، أما مجرد الدمع بدون رفع صوت أن هذا ليس هو المقصود بالنهي. قال عليه الصلاة والسلام هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما هذا حصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فالذي لا يرحم لا يرحم، الجزاء من جنس العمل، الله تعالى أرحم الراحمين، فمن اتصف بهذه الصفة العظيمة صار له نصيب من رحمة الله بقدر ما في قلبي من الرحمة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فإذا قسى قلب العبد وصار يظلم ويعذب عباد الله بلا رحمة بقسوة وشدة، فالله سبحانه وتعالى يعامله كما كان يعامل عباده. وذاك الرجل الذي عزل الشوك عن طريق المسلمين رحم الله غفر له، لأنه رحم الناس وخاف عليهم أن يتأذوا بهذا الشوك بغصن الشوك فأزاله فرحمه الله، ورحم البغي التي سقط الكلب، مع أن الكلب من الحيوانات النجسة، ومع ذلك رحم الله تعالى برحمتها لذلك الكلب، ورحم الله تعالى ذلك الرجل الذي كان يبايع الناس ويتجوز في السكة وينظر المعسر، فرحمة بالناس يعطف عليهم ويرحمهم، إذا جاءه غني خفض له في الثمن، وإذا جاءه معسر أنظره، وأحيانا يتجاوز عنه، فقال الله تعالى: نحن أحق به، نحن أحق بذلك منه، تجاوز الله تجاوزوا عنه، فتجاوز الله عنه. وجاء بعض الروايات أنه لم يعمل خيرا إلا هذا، فرحم الله تعالى برحمته الناس. فهذا هو الواجب على المؤمن، يكون رحيما. وأحق الناس بالرحمة الأهل، الزوجة والوالدان، الزوجة والأولاد، والأقرب فالأقرب، كلما كان رحيما شفيقا بدون ضعف وبدون إعطاء الدنيا في دين الله، الرحمة غير الضعف والخوض، يرحم في غير معصية الله، أما كون يوافق أهله أو أولاده على معصية الله هذه ليست برحمة، هذا خور وضعف. يعني بعض الناس يخلط بين الرحمة وبين الضعف، يقول والله رحمت الولد ما يقيم لصلاة الفجر، لماذا؟ قال والله أرحمه ويوافقهم على المحرمات إذا طلبوها، لماذا؟ قال والله أرحمهم. خطأ، هذا ليس برحمة، لو كان يرحمهم لوقاهم عذاب الله بأمرهم بالواجب ونهيهم عن المحرمات، هذا خور وضعف وليست رحمة محمودة. أما الحديث الثاني ففيه إشكال من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال فانزل، فنزل في قبره. هذا يعني أشكل بعض أهل العلم الحكمة من ذلك. أولا ما معنى لم يقارف؟ فيها أقوال، لكن الصواب أن المراد لم يقارف أهله، أي لم يجامع امرأته أو سريته، لم يقارف يعني لم يجامع. قال أبو طلحة يعني ما هي الحكمة من هذا السؤال ومن نزول من الأمر الذي لم يقارف بالنزول في القبر وإنزال الميت؟ أقرب ما قيل أن هذا من أجل أن تحصل العبرة والعظة، لأن الموت محل عبرة، ودفن الميت فيه عبرة عظيمة وعظة، فالذي بعيد عهده عن الجماع وعن الدنيا يكون أقرب للاعتبار وأخذ العظة والعبرة. فلذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام الذي لم يجامع البارحة لمباشرة دفن الميت من أجل أن تكون الموعظة أوقع في نفسه ولو كان غير محرم للمرأة. هذا أقرب ما قيل، والله أعلم. وأما إنزال بطلحة هذا يدل على أنه لا بأس أن ينزل المرأة الرجل الأجنبي وغير المحرم، لما يشترط أن يكون محرما، لأن المقام ليس مقام فتنة، مع أنه سيمس جسده، يمسك جسده وينزلها في القبر، أن هذا لا بأس به ولا شيء في ذلك، لأن النهي عن مس جسد المرأة ولو من وراء حائل حال الحياة هذا لأجل الفتنة، لكن هنا المقام ليس فيه فتنة، هذه ميتة، مقام اتعاظ وتذكر الموت والآخرة، فليس المريال أو المقام مقام فتنة، فإذا فإنه تسامح فيه. وإلا زوجها موجود، عثمان موجود، النبي عليه الصلاة والسلام محرمها أبوها، وقد يوجد لها محارم أيضا آخرون، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينزلها قبرها مع أنه ليس محرما لها. وهذا أيضا فيه دليل على أنه لا يشرع تغطية القبر عند إنزال المرأة، ورد فيه حديث لكنه ضعيف، حديث علي رضي الله عنه أنه مر بأناس يدفنون ميتا فستروا على قبره ثوبا فنزعه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، لكن الحديث ضعيف. الصواب أنه لا يحتاج إلى ستر القبر عند إنزال المرأة، لأنه كما تقدم المقام ليس مقام فتنة، لأنه صحيح أن المرأة ستكون ملفوفة بالكفن ومربوطة بهذه الأربطة، سيكون الكفن يعني ضيقا لأنه مرصوص على جسدها، يبين يعني يبين حجم الجسد، لكن نقول هذا أمر سهل، ولو كان يعني ضيقا يبين حدود الجسد لكن يقال الأمر سهل لأنه ليس المقام مقام فتنة. أما الأحاديث الأخرى فهي كما تقدم، فيه بكاء، الإخبار بأن الميت يعذب ببكاء أهله، والبكاء هنا يراد به النياحة، لأنه جاء في بعض الألفاظ إن الميت يعذب بما نيح أو من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، فهذا الآن يبين المراد بالبكاء أن المراد به النياحة. اللي هو لا لا هو ما في إشكال إنه النياحة، هذا ما في إشكال، المراد به النياحة، لكن هنا يأتي الإشكال كيف يعذب بنياحة غيره. النياحة معصية فعلها الحي، فكيف يعذب عليها الميت؟ هذا هو الإشكال. أما البكاء ما في إشكال أصلا، البكاء ما بدون نياحة ما في عذاب أصلا، ما عليه عذاب أصلا، فليس هو محل الإشكال. محل الإشكال النياحة، يقال النياحة معصية فعلها الحي فكيف يعذب عليها الميت، والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا هو الإشكال. يعني شيء يسير نهاه عن عمر رضي الله عنه، ولا الإنسان بشر قد يعني عند المصيبة يحصل منه بعض الشيء، شيء يسير، وصاحبه وأخاه شيء يسير، مثل قول فاطمة وأبتاه وكر لا بعد ما مات قالت وأبتاه أجاب ربا دعاه وأبتاه إلى جبريل ننعاه، يعني أشياء يسيرة يرفع عنها إن شاء الله. لا أبو طلحة غير طلحة بن عبيد الله، هذا أبو طلحة أنصاري، وذاك طلحة بن عبيد الله من المهاجرين.
باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب، والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه.
يعني هذا بيان المراد بالبكاء أنه النياحة، كما قال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين ما لم يكن نقع وهو الغبار التراب الذي يلقى على الرأس، أو لقلقة رفع صوت. فإذا لم يكن فيه شيء من النياحة إنه كما تقدم ليس به بأس.
باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا، فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقال ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع.
يعني هذا معناه أن البكاء كما تقدم لا ينكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال تبكي أو لا تبكي، يعني الأمر سواء، ابكي أو لا تبكي، فإنه في قدم إلى ما أعد الله تعالى له من الكرامة، وهذا في تطيب لقلب الميت، فإنه إذا علم أن ميته صار إلى رحمة الله تعزى وهانت عليه المصيبة، كما قالت أم حارثة بن النعمان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن حارثة ابني وإنه قتل معك يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان في النار اجتهدت عليه في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، رضي الله عنه. فتعزت رضي الله عنها لما علمت أن ابنها في الجنة. فلا شك أن الإنسان إذا علم أن ميته في رحمة الله وفي كرامة الله أنه يهون عليه الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: تبكي أو لا تبكي، يعني افعلي ما شئت، فإنه قد صار إلى رحمة الله وأظلته الملائكة حتى رفع وتقدم ما جاء في فضله رضي الله عنه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها البكاء، ولكن كان يقول: إن شئت تبكي وإن شئت لا تبكي، فإنه كذا وكذا.
ليس منا من شق الجيوب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ليس منا يعني معناه أنه ليس من المتبعين لسنتنا وهدينا وطريقتنا، وليس المراد أنه كافر، لا شك أنه لا يكفر بهذه المعصية، لكن ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا، وهذا مبالغة في الزجر، وإلا ظاهر الكفر، لكن لا شك أنه لا يحكم بكفره، لأن النصوص دلت على عدم كفر مرتكب الكبيرة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن بعض السلف كالإمام أحمد وغيره ينهون عن تفسير مثل هذه الأحاديث من أجل أن تكون أوقع في قلب السامع، لأن فيها زجر شديد، فيها وعيد، فيها تخويف. ليس منا يعني ظاهره أنه ليس من المسلمين، لكن لا شك أن هذا الظاهر ليس مرادا، لكن يترك على هذا الظاهر اللي فيه التخويف وفيه الترهيب من أجل أن يكون أشد وقعا في قلب السامع من أجل أن يرتدع. أما إذا قيل ليس متبعين لهدينا وطريقتنا، هان عليه الأمر، وأنه ليس متبعين للهدي يعني قد يكون حرافا يسيرا وكذا، ولا ليس بذاك الانحراف والبعد، فيترك من أجل التخويف. لكن يقال لكل مقام مقال، يفرق بين كل إنسان مثلا يعظ أقواما من عادتهم النياحة ويلقي هذا الكلام يعظهم ويخوفهم، فإنه يلقيه بدون تفسير، وفرق بين هذا وبين أن يكون في مجلس علم يبين لأناس من طلبة العلم الذين يتفقهون يعرفون حدود الله، هذا شيء وهذا شيء. فيقال إذا ألقاه للموعظة لأناس قد عرفوا بالنياحة أو يظن بهم ذلك، فإنه يلقيه بدون تفسير يكون أوقع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود ضرب لطم الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ونحو ذلك من الوعيد بدون تفسير. فرق بين هذا وبين أن يكون في مجلس علم، وهذا بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أو قال أبي موسى رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. في لفظ: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. بريء منها ليس مراد أنها كافرة، لكن يتبرأ من فعلها، لأن هذا ليس من أفعال المسلمين ولا يجوز شرعا، بل هو من الكبائر. ليس منا من لطم الخدود، لطم الخدود عند المصيبة، يضرب خده عند المصيبة، وشق الجيوب يمسك ثوبه من عند النحر ويشقه سواء شقه قليلا أو كثيرا، يفعله بعض الناس إذا سمع الخبر السيء مباشرة يمسك جيبه ويشق ثوبه إظهارا للجزع. ودعا بدعوى الجاهلية، وسيداه وجبلاه وصاحباه، ويعدد مناقبه على سبيل الجزع. وهذه كما هو معلوم هذه على سبيل المثال، وليس الحصر فيها لا، هذا على سبيل المثال والتنبيه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمثلة، ثلاثة أمثلة: شيء لطم الخدود، شق الجوب، دعا بدعوى الجاهلية. عمر رضي الله عنه ذكر حثو التراب. إذن هذه مجرد أمثلة، ولا شك أنه يحرم كل قول أو فعل يدل على الجزاء. بعض الناس مثلا إذا سمع المصيبة الخبر، خبر المصيبة، ضرب رأسه بالجدار، هذا نفس الشيء، أو يتمرق على الأرض ونحو ذلك. المهم أنه أو ينتف الشعر، ينتف شعره، الحالقة، حلقة أو نتف. والمقصود أنه يحرم كل فعل، كل قول أو فعل يدل على عدم الجزاء، على عدم الصبر وعلى الجزاء. ودعا بدعوى الجاهلية، بعض العلماء عمم المعنى وقال دعا بدعوى الجاهلية، يعني يشمل دعوى الجاهلية عند المصيبة وسيده وأجب له إلى آخره، ويشمل أيضا دعوى الجاهلية كالتعصب للآباء والمآثر والقبائل ونحو ذلك، والرايات الجاهلية التي يكون فيها قتال، دعوى الجاهلية. من وقال يا للمهاجرين يا للأنصار، قال النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى الجاهلية ولا بين أظهركم، يعني قالوا أن الحديث يعم هذا وهذا. لكن الظاهر أنه في أنه المقصود به عند المصيبة، وليست هي دعوة الجاهلية التي في النعرات والقتال والفخر بالأحساب ونحو ذلك. يعني السياق يحدد المراد، وإن كان دعوة الجاهلية هذه دلت النصوص الأخرى على تحريمها، فيها نصوص أخرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، لما قال أحد المهاجرين يا للمهاجرين، وقال ثاني يا للأنصار، وإن كان انتخى بمصطلح شرعي، الهجرة والنصرة هذه مصطلحات شرعية، لكن لما جعلها سبيلا للتعصب والقتال والتناحر، هؤلاء المهاجرون هؤلاء الأنصار، لأن هؤلاء من مكة وهؤلاء من المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعلها من دعوة الجاهلين. لا يجوز إنسان أن يتعصب وينتمي لشيء غير الإسلام، لا يجوز انتماء لغير الإسلام. المسلم يقاتل غير المسلم فقط، أما أن يتعصب هذا من قبيلة يتعصب بقبيلته على القبيلة الأخرى، وهذا من المهاجرين يتعصب ضد الأنصار ونحو ذلك، هذه دعوة الجاهلية. فالمقصود أن الحديث وإن كان بلفظه يشمل هذا وهذا، دعوة الجاهلية ما كانوا يدعون به عند المصائب، وما كانوا يدعون به عند القتال والتحزب، لكن السياق يحدد المراد هنا، وأن المراد به ما يقال عند المصيبة، لأنه ذكره مع لطم الخدود وشق الجيوب. وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا بيوتكم مقابر، البيت الذي قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. اختلف العلماء في على قولين، القول الأول أن قول لا تتخذوها مقابر يعني إيش؟ بترك الصلاة فيها. ومنهم من قال أنه يؤخذ بظاهر اللفظ، ولا تتخذوها مقابر يعني لا تدفنوا فيها الموتى، ولكن السياق يرجح الأول، السياق يرجح الأول. فنقول وإن كان اللفظ صالحا للثاني، لكن أحيانا السياق يحدد المراد من المعنى، يكون اللفظ فيه عموم يصلح لهذا وهذا، لكن السياق يحدد المراد. هذا لا شك أنه يعتبر، السياق يعتبر، يتبين المراد من السياق. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب قال إن عبدا من عباد الله خيره بين أن يؤتيه الله زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فهم أبو بكر رضي الله عنه من السياق والقرائن وحال النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد نفسه ولم يرد عبدا مطلقا، فبكى أبو بكر، فهم هذا وبكى وصار فهمه الصحيح. لأن الصحابة بقية الصحابة فهموا أنه أراد عبدا غير معين، عبد أي عبد من عباد الله، وتعجبوا من بكاء أبي بكر رضي الله عنه، لكن أبو بكر فهم المراد من القرائن.
باب رثى رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. ثم قال الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة.
الرثاء هو إظهار الحزن على الميت، فهل هذا جائز أم لا؟ نقول هذا في تفصيل، إذا كان الرثاء هنا لإظهار الحزن والألم والحسرة هذا صار من النياحة، فوق سيداه وجبلاه ذهب الذي كان يفعل ليحمي الذمار، وكان يأتي بالمال، وكان كذا وكذا، إظهار الحزن على الميت هذا من النياحة كما تقدم. وإذا كان الرثاء هنا لبيان خير وحق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حزن عليهم مات بمكة لأنه عصى بهذا، أن المهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد الذي هاجر منه يأثم إذا فعل ذلك، فرث له النبي عليه الصلاة والسلام، أي حز أظهر الحزن عليه لأنه رجع في هجرته ومات بمكة وعفى الله عنه وعنه. لكن إذا كان الرثاء لأجر لمقصد حسن فلا بأس، مثل هذا يذكر شيئا يعني أخطأ فيه الميت من أجل أن يحذر، أو تظهر محاسن الميت من أجل أن يقتدى به، وهذا الذي عليه الناس وعليه العلماء، إذا مات عالم ترجم له، ذكروا محاسنه، ذكروا فضائله وهديه وطريقته من أجل أن يقتدى به، لأن الناس عند موته حزنوا عليه وتذكروه، وصاروا الآن يعني زادت محبته في قلوب الناس لما مات. وهذا معروف، الإنسان إذا فقد عرف الناس قدره وانتبهوا لفضله، فيستغل هذا الحدث في ذكر ترجمة لهذا العالم ليس فيها كذب وليس فيها مبالغة وليس فيها أشعار فيها مبالغة فيها تحزين لأهل الميت، وإنما تكون ترجمة بحق وعدل وصدق، يذكر ما له من المحاسن والمناقب بالعدل والحق من أجل أن يقتدى به، هذا عمل صالح لا بأس به، إما ترغيب أو ترهيب، أو يترحم عليه وقال والله يرثى له ويتوجع له أنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه كان كذا، يفعل أشياء محرمة من أجل التحذير، هذا يقال هذا جائز، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فالرثاء انقسم إلى قسمين، قسم محرم وهم باب النياحة وهو ما يكون من المبالغة والأشعار اللي فيها كذب وفيها مبالغة وذكر لمحاسن الميت مع المبالغة والكذب من أجل التحزين ومن أجل إظهار الأسف على موته، هذا مثل قول وسيداه وجبلاه ذهب الذي كان يفعل ويحمي الذمار وكذا 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 من أجل الحزن وإظهار الجزع على فقد هذا الفقيد الغالي، هذا نياحة. والنوع الثاني كما تقدم ليس فيه كذب ليس فيه مبالغة، وإنما فيه وصف حال الميت بالحق والعدل، إما ترغيبا في سيرته وإما ترهيبا أو تحذيرا من مسلكه. كان صالح يرغب في طريقته وإن كان سيئا يحذر منه، مثل الجنازة التي أثنوا عليها خيرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام وجبت فأمر أقرهم، والجنازة التي أثنوا عليها شرا قال أيضا وجبت هذا وجبت له الجنة وهذا وجبت له النار. فعلى كل حال النياحة الرثاء والنعي كل هذه الأشياء تنقسم إلى جائز ومحرم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.